صعب من الاخوان يقولون تقسيمات شيخ الاسلام في الدنيا للتوحيد لذات الله سبحانه وتعالى يعني حدث اشكال يعني يا رب من الدوام ما ندري فيه ما السبب في هذا التقسيم والا هو الذي احدث هذا التقسيم؟
والله الذي في دوامه يصب عليه الرصاص ويثبت سبحان الله. هؤلاء أنا أشك في صدقهم في صدق نيتهم. نعم أنا أشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا شروط الحج كذا وواجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنة، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاث أقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع أحيانا يكون فيه تقسيم وأحيانا لا يكون فيه تقسيم، وحتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأحيانا لا تأتي مقسمة. فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص رددناه على قائل، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما والله لو كان يبي يرد النصوص مثل تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاء به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتجدد على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، لأن ما اتبعت هذا والشيء، وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به. ما دام الإنسان مقتنع بدلالة كتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب بحث. هنا نعم
والله قلنا ينبغي طالب
العلم أو لغيره انه لا يسأل صفات الله الا ما ثبتها او الا ما سأل عنه السلف. نعم،
احيانا تعرض
طالب يعني
صغر يقول بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها السلف ولم يقول
فانه ليسأل عنه. اصلا اذا عرضت لك صفه وانت ما تدري هل ثبتت بكتاب السنه او لا
تثبتها اطلاقا. لا اقصد السؤال عنها،
ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنه لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقدها، لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به فيجب أن يكف عنها. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها، لا مانع، هذا السؤال عن علم. جاهل بيسأل، لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح نقطب وننقش، هذا هو الذي كرهه السلف. هنا نعم
هل يحسن الإمام بلبس البلد والصغار
ايه؟
والتصديق
هو التصديق التصديق والإمام سواء.
أنا حصل لما جاء أنا رسول الله
في النفس. نعم.
الإنسان
ما يكلف
أكثر من هذا.
أبد ما يكلف أكثر من هذا. أبد لا يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات، لأن مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن أن يقيس. فإذا كان ما في مدخل للعقل قف عليه. هنا كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تعطيه. من غير ما تمثيل. نعم، ما مراده بالدليل هنا؟
الدليل أن من كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه. طيب، هل للعقل في هذا مجال؟
ليس
تكميل.
ليس للعقل في المجال إلا ما دل الدليل عليه.
طيب، دلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال أو التفصيل؟ يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لله على وجه الإجمال. لكن العقل ما يدل على صفات إثبات صفات الكمال لله على سبيل الإجمال، يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن
أقول يدل العقل
أن إيه؟
صفات الكمال لله تعالى
إيه؟
لكن تفصيل بالدليل.
أحسنت، هذا الدليل العقلي على ثبوت الكمال لله إجمالا، هذا ثابت ما في إشكال. طيب، من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب؟ الأشاعرة، بل كل المعطلة، كل المعطلة قدموا العقل على السمع. طيب، ما هي قاعدتهم؟
قاعدتهم أنه ما أثبته العقل
نعم
أثبته ولو نعم. خالف الكتاب السنة
نعم،
وما نفاه العقل نفوه ولو جاءت الكتاب السنة بإثبات.
أحسن، وما لم
وما لم
تنفي
الكتاب
والسنة
فالأكثرية على نفيه، ما لم ينفي العقل فالأكثرية
على نفيه، وبعضهم توقف فيه، أما إثباتا فلا يثبتونه. هذه قاعدتهم، ما دل العقل على إثباته أثبتوه مطلقا، وما دل على نفيه نفوه مطلقا، وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه. طيب، المؤلف رحمه الله قال: سائر الصفات والأفعال قديمة لله. هل كلامه هنا على إجماع على إجماله حق لله؟
ليس على إجماله، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما الصفات الخبرية والذاتية فهو على كما قال المؤلف
نعم،
وأما الصفات الفعلية فإنها من ناحية
من
ناحية جنس الصفات
نعم
فهي قديمة، أما من ناحية نوعها وأحادها فهي
أحادها. أحسنت، تمام. إذن كلامه فيه إجمال لا أصل كذا. طيب، ماذا يعني بالقديم، أو ما معنى القديم عند الفلاسفة والمتكلمين؟ نعم،
معنى ذلك الأزلي،
الأزلي الذي لا أول له، خلاف لما تقتضيه اللغة العربية. هل الوجه من صفات الله؟ الوجه من صفات الله المعنوية أو الخبرية؟ الخبرية. أحسنت، ما دليله؟
لأن ثبت بالخبر.
ما هو؟
لأن جاء
أين هو؟
في وجه ربك الأعلى والأسفل.
إلا ابتغاء؟
إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى والأسفل.
ولا سوف يرضى. في أيضا آية أصح من هذا، ولا فيها استثناء. ما هي؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام. لو قال لك قائل: أنت إذا أثبتت لله وجها حقيقة أثبتت مماثلته للمخلوقين، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ماذا تقول؟
ولكن أقول أن لله
تعالى وجه يليق
به لا نعلم
حقيقته، لكن هو سيقول لك: هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟
حقيقي.
إذن مثلته في المخلوقات، لأن المخلوقات لها وجوه.
كما أن ما تصنع
لا
يشبه
ذاته. نعم. أحسن. إذن نقول لهذا الرجل: هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. إذن نقول: هل تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. إذن أثبت له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين. ونقول هل تثبت له وجودا؟ سيقول نعم. يشبه وجود المخلوقين؟ لا. إذن أثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. زين. المؤلف رحمه الله يقول لكن بلا كيف، ما مراده بقول بلا كيف؟
بلا كيف يعني لا نسأل عن كيفية
لا.
لا نسأل عن كيفية
لا. يقول ثابتة بلا كيف، ما قال بلا سؤال.
يعني بلا كيف يعني ما نسأل عن كيف.
سبحان الله، هذا أنت قلت في الأول، أقول هذا غير صحيح.
السؤال ما وصفته وجه
لا، هذا كلام الأخ.
يعني بلا تمثيل.
بلا تمثيل خطأ. ها؟ بلا تكييف صح. بلا تكييف يعني ما نقول إن لله وجها كيفية وكذا وكذا، هذا معنى بلا كيف. أما السؤال فهو غير إثبات التكييف. السؤال أن يسأل سائل يقول كيف وجه الله، يقول هذا لا يجوز السؤال عنه، لأن السؤال عنه بدعة. واضح؟ طيب لو ادعى مدع أن السلف لما قالوا بلا كيف أرادوا بلا كيفية،
ليس صحيح.
ها؟
ليس صحيح.
كيف؟
لأن كل شيء موجود لا بد له من كيفية.
أحسنت. يقول لأن نفي الكيفية على سبيل الإطلاق نفي الوجود، إذ كل موجود لا بد له من كيفية. تمام. إن شاء الله الدرس القادم درس جديد. مرها يا حتى مرات ردها عليك يسرح تقول مرها هي النصوص تومر. ها أنس. نعم.
مرها خبأة في الفكر من غير تأمين ومن غير فكر، ويستحي من الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمل، وكل نفس قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه.
بس أظن البث الأول قرأ شرحنا ومرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب قال ويستحيل الجهل والعجز. يستحيل الاستحالة معناه التعذر وعدم الإمكان. الجهل على من؟ الجهل على الله. ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص في هذا كثيرة، أنه يستحيل الجهل، لأن الإخبار بهذا النوع أو لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظر فلأن الجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل، أو يقال فلان جاهل. وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق. الخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا، فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا وجه استحالته نظريا. بسهولة أخ وجه الاستحالة نظريا
يعني الجهل يؤدي إلى النقص،
عيب ونقص.
نقص الجهل.
أي نعم. والله منزه
عن النقص.
ودليله أن إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب إذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم إيش؟ واجبا. ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. طيب الجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل. فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا له فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. قال موسى لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثاني مما يستحيل العجز، وهذا أيضا مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل هذا النفي إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن ما كان الله ليعجزه هذا نفي يدل على امتناع المنفي انتفاعا مطلقا بكل حال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما أنتم بمعجزين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا دليل سمعي على إيش؟ على استحالة العجز. أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز، يجب أن ينزه عن العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب إذن العجز مستحيل سمعا وعقلا. طيب فإذا استحال العجز ما الذي يجب؟ تجب القدرة سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير، ومنها هذه الآية لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال إنه كان عليما قديرا. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم إن الخلق يدل على إيش؟ على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة، لا يوجد شيء أو لا يوجد خلق إلا بقدرة عليه. فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل. طيب فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة. قال كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا. أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، بل نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النوم هو الميتة الصغرى. أما عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، الناقص أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد الحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وقوله حقا مصدر عامله محذوف، تقديره أحق ذلك حقا يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. وقوله والعمى، العمى هو ضد البصر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين. ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. أما السمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وعما عقلا فلأن من لا يبصر ناقص، ناقص، والنقص منزه عن الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال المؤلف قاعدة عامة مضطردة، فقال فكل نقص قد تعالى الله عنه، كل نقص على سبيل العموم فإن الله تعالى قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كان النقص في كمال تصف به. مثال الصفة التي هي نقص في كمالها كالعمى مثلا والجهل المطلق، ومثال النقص في صفة اتصف بها كالعور، فالعور ينظر الأعور بعين واحدة وتمشي أمور، لكن هذه الرؤية ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. ولهذا يستدل بعض الناس، بعض أهل القيافة يستدلون على أن هذه البهيمة عوراء بالرعي، برعيها الشجرة. العورة إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد، لأنها لا ترى الجانب الثاني، فإذا أقبل على بعير ترعى شجرة ووصل إليها ووجدها قد أكلت من اليمين عرف أنها عورة من اليسار. نعم. كذلك أيضا يستدل كل إنسان على الأعور إذا أتاه من جهة العوراء ما يبصره لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة. فالعور نقص في كمال ولا فقد كمال؟ نقص في كمال. كذلك أيضا القوة، لو كان الله ليس فيه قوة إطلاقا لكان هذا نقصا، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص في كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين، يعني منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية، وعن النقص الذي هو نقص في كماله. طيب، مماثلة المخلوقين من أي النوعين؟ ها؟ نقص في كماله. لو قال لله أعين أو لله عينان لا تشبه عيني المخلوق، هذا نقص في... نعم لا، لله عينان مثل عيني المخلوق، لكان هذا نقصا في كمال. لله علم مماثل لعلم المخلوق صار أيضا نقصا في كمال. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، كل نقص سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. كل نقص قد تعالى الله عنه. فيا بشرى لمن والاه، يا بشرى، يا هذه حرف ندى، لكن بشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ اختلف النحويون في هذا، فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، وإذا هذا وجه، أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق. ففي قول الشاعر ألا أيها الصبح الطويل ألنجلي، ألا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنا خاطب الليل ناداه ألا أيها الليل، والليل لا يعقل، قالوا هذا للتمني، يعني يتمنى أن الليل ينجلي، ومع ذلك يقول حتى لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك. وقال الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، هذه للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى فتكون للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف والتقدير يا قومي أو يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما جعلني من المكرمين. الله أعلم.
رحمه الله تعالى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى له ولاه.
أخذناها
وله.
نعم
وله.
أخذناها
وله مشرى.
ها
وله.
طيب ما
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذات حتم، لأنه لا يكتفي بالظن،
لا يكتفى،
لأنه لا يكتفى بالظن بالالتجاء في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الصفات المستحيلة على الله عز وجل ولا يمكن أن يوصف بها الجهل، وذكرنا لذلك دليلا عقليا ودليلا سمعيا. فما هو الدليل السمعي إمداد؟
الدليل السمعي قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تلد وأرحام وما تزداد.
ما هذا أخص من المدعى، يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب ما صار في دلالة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كذا. ولو خفي عليه شيء من في الأرض ولا في السماء لازم من هذا تكذيب هذا الخبر، وتكذيب خبر الله محال. طيب عقلا؟
عقلا لأن جهل بصفة
نقص. نعم بدليل. نعم
إبراهيم قال لأبي أن أصنام يا أبي لم تعبدني ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني.
أحسنت. طيب يستهيل العجز في الدليل السمعي والعقل. محمد دليل سمعي العجز، هذا فيه إثبات القدرة وانتفاء العجز بطريق اللزوم أو بطريق المفهوم. نريد انتفاء العجز بدليل المطابقة المنطوقية. لا، وما كان الله، أي ما القرآن ما يرى بالمعنى يا شيخ. نعم وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا وأمثال ذلك. طيب كما قد نعم العجز عقلا دلالته نعم أحسنت تمام. طيب يقول كما قد استحال الموت الموت مستحيل هداية الله سمعا وعقلا بس نبي انتفاء الموت بدليل المنطوق ما هو المفهوم أو اللازم
ويبقى وجه ربك
نبي غير هذا أوضح وتوكل على الحي الذي لا يموت نسيت هداية الله. طيب استحالة الموت عقلا الموت صفة نقص لا شك والله تعالى منزه عقلا عن كل صفة نقص فلا يمكن أن يموت. طيب أيضا العمى يقول المؤلف كما قد استحال الموت حقا والعمى والاستحالة العمى دليلان سمعي وعقل. أحمد سمعي وجه الدلالة فإذا نفى العورة فالعمى من باب أول. طيب الدليل العقلي ها هذا السمع. طيب
قول الله صلى الله عليه وسلم في أعان الله سبحانه وتعالى عجاب عجاب النور
لو كشفه الأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب هذا أيضا بطريق المفهوم لكن ما ذكره أحمد أوضح وكلها ذكرناها أمس. العقل بسام منزه عن النقص. طيب تنزيه الله عن النقص مأخوذ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقصا فالله منزه عنه لأنه ينافي الأعلوية والله يقول الأعلى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة قال كل نقص قد تعالى الله عنه وذكرنا أن النقص انقسم إلى قسمين. خالد في أصل الصفة لا في كمال الصفة. طيب مثال النقص في الصفة مثل العور والعمى. طيب النقص في كمالها مثلا يقول الله سمع لكن ما أسمع كل شيء الله قوة لكن ليس على كل شيء واضح خلق الله السماوات والأرض لكن تعب هذا نقص في الكمال نقص في الكمال. طيب وقول فيا بشرى لمن ولاه هذا مبتدأ الدرس فيا بشرى لمن والاه البشرى بمعنى البشارة وهي الخبر السار فالخبر السار يسمى بشرى وسمي بشرى لأن البشرة تتغير به ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المدرجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت أساريه وجهه تبرق. نعم. فلذلك كل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وقول لمن والاه أي والاه الله أي صار له وليا. نعم. ويا بشرى لمن كان وليا لله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أوليائه، لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله، ليس قد عاد الله فقط، قد حارب الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذن الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء. ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن وله الله، أي صار له وليا، بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ بالمعنى الخاص، لأن الله ولي كل شيء، ولكن المعنى الخاص لأهل الإيمان والتقوى. ثم قال المؤلف منتقلا عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا ما توصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره فإنه يجب عليه أن يعتقد أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم، ليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ، خطأ على كل حال، حتى لو أصاب فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ. فلو قال قائل رجل وجبت عليه أو وجب عليه عتاق رقبة، فقال شخص اذهب إلى السجن وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه 10 ريالات، أوف 10 ريالات فتعتق رقبة، كيف؟ قال لأنك فككته من الأسر، من أسر الحبس. والفقهاء يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، صار فقيه من وجه، جاهل من وجه. نعم. هذا اجتهاد في محله ولا في غير محله؟ في غير محله. طيب، شخص آخر أفتى إنسانا أنقذ شخصا من الغرق، قال أنقذته؟ قال نعم. قال هل عليك رقبة؟ قال لي والله علي رقبة، علي رقبة كفارة في قتل أو ظهار أو جماع في رمضان. قال خلاص، فك الله أسرك. بإيش؟ قال لأنك أنقذت هذا من الغرق، أنقذت هذا من الغرق، إذن فهذا عتق رقبة. هل يقبل هذا الاجتهاد؟ لا يقبل. طيب، رجل إمام مسجد قام إلى خامسة فنبهه المصلون، قال سبحان الله سبحان الله، أبى أصر على أن يبقى، كمل الخامسة، فلما سلم التفت إلى الجماعة وقال أنتم جهال فيكم ما لا فيكم. قال الفقهاء إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، كيف تلحون علي أني أرجع وأنا قد شرعت في القراءة؟ يا جهال أنتم أجهل من حميركم. تكلم عن هالأشياء إيش نقول هذا؟ نقول هو الجاهل، هو الجاهل الحقيقة، لأن الفقهاء يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة فيرجع ولو كان قد ركع، إذا قام إلى زائدة يرجع ولو كان قد ركع. فالمهم أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاد إطلاقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد عنده علم وبصر في كلام أهل العلم، فالمؤلف يقول رحمه الله: كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيه. كل شيء يطلب فيه الجزم فإنك لا تقلد فيه، يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا والله احنا ما نعرف لكن نسمع علماء يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف إن إيمانهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا صح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا، ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء وهؤلاء ومناقشة الأدلة، والله أعلم. نعم كيف ايش ما كملنا المناقشه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المساله شرعنا فيها من قبل، وهو التقليد والاجتهاد. المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق. ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة، مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم، فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أم لا بد من الوقوف على الدليل. ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي. ولكن حقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين ما يمكن نفيه أبدا. فاختلف العلماء مثلا في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح، واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل، واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا، واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه يعني في الحياة أو رآه بقلبه، واختلف العلماء في النار هل هي مؤبدة أو مؤمدة، وكل هذه من العقائد. والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، غير صحيح. كثير من المسائل العقيدة، يعني ما أقول أكثر، أو يعني في مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن. مثلا في قوله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يلزم الإنسان بأن المراد القرب، القرب الحسي. فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي، القرب المعنوي. من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يلزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة. ينقدح في ذهنه أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، أليس كذلك؟ ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، هل هو هذا أو هذا. فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا الإنسان ما يشك فيه أنه نزول حقيقي، وكما في قول استوى على العرش لا يشك الإنسان أنه استوى حقيقي. فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه. قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة، بل عنده يقين. والأول ها يكون عنده إشكال، وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن. لهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الواقع خلاف ذلك. ففي مسائل العقيدة ما فيه الخلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لكن يترجح عنده، أليس كذلك؟ إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها هذه ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، ليس كل مسائل العقيدة مما يلزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه. في بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها. يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس. طيب إذا نرجع الآن إلى كلام المؤلف، كل ما يطلب فيه الجزم ويريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، كل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس إيش مفروضة، يجب. ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر. يجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا. هل نقول لا يجوز أن نقلد شخصا بذلك؟ العام ما يدري. ذكر المؤلف، قال المؤلف: فمنع تقليد بذاك حتم. وعلل: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، تقليد ظن، ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا؟ أو الله يقول فلان يقوله فلان. إذن عنده جزم ولا لا؟ لا، التقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. إذن نقول كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب. المطلوب الجزم، والتقليد يفيد إيش؟ يفيد الظن. المطلوب الجزم والتقليد يفيد الظن، فلا يجوز أن نقلد. قال وقيل يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم، يعني قول ثاني إنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن هل العام يدرك ذلك بدليله؟ ها؟ لا، ما لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. فلهذا نقول قال المؤلف وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع بما يطلب فيه، فاعل نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع بالإجماع. قائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. لماذا نسألهم؟ ها؟ لنأخذ بقولهم، ها؟ لأن لا نعلم، نسألهم لأجل أن نأخذ بما يقولون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة، ومع ذلك أحال الله فيه إلى من؟ إلى أهل العلم. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسألهم ليش؟ لماذا؟ لترجع إليهم. وإذا كان خطاب هذا للرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون. إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثالثا أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به القول الثاني أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. نعم. قال المؤلف فالجازمون من عوام البشر، فالجازمون من عوام البشر يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام، عندهم علم ولا لا؟ ليس عندهم علم، عوام. قال فمسلمون يعني فهم مسلمون، وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. يقول عند أهل الأثر، وكفى بهم قدوة أهل الأثر، إذا كان أهل الأثر يرون أنه لا يجب أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن فهو الصحيح. بقي في كلام المؤلف رحمه الله أشكال، قوله فمسلمون، وش عرب ما إعراب مسلمون؟ خبر لقوله فالجازم، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه ال الموصولة، ولا لا؟ فيه ال الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدا اسما موصولا. رحمك الله. ومنه قولهم، أي قول النحويين في المثال، الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. ودليل ذلك في القرآن إنه من يتقي ويصبر، نعم إنه من يتقي ويصبر فإن الله، لا هذه ما فيها دليل، لأن يتقي هذه مجذومة بدليل عطف ويصبر فإن الله لا يظلم المسلمين، لكن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في جواب في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم. ثم قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله القول الثاني في الأشياء المخلوقة، في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله. ها؟ إيش؟ في الأثر؟ لا مصح، هي في الشرح في الأفعال المخلوقة. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، أقول أولى أن يقال في الأشياء المخلوقة، لأن القارئ قد يتوهم أن المراد بالأفعال أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة الله، وصفات الله ليست بمخلوقة. طيب، الأشياء المخلوقة كل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء، كل ما عدا الخالق فهو مخلوق. الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. سائر هنا بمعنى جميع، سائر هنا بمعنى جميع، وسائر اسم فاعل مخلوقة من، يعني مأخوذة من السور، وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه مأخوذ بمعنى الجميع. وسائر من السؤر، وهو بقية الطعام بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. فهنا سائر الأشياء يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء كما قال المؤلف سائر الأشياء غير الذات وغير من أسماء والصفات مخلوقة. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات، قال ثم غسل سائر جسده، سائر بمعنى لا بمعنى باقي، بمعنى باقي. والله أعلم. ها؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الخط إذا كان له حظ من النظر فهو معتبر، فما خالف إجماع السلف مثلا فهو غير معتبر. هذا معتبر لكنه مرجوح. كلمة المعتبر معناه هل يعد خلافا خارقا للإجماع أو لا، هذا معنى المعتبر. ليس معنى المعتبر أن لا ننظر، أن أنه ينظر فيه، يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجح ولا مرجوح، لكن لغير معتبر معناه أننا لا ننظر فيه إطلاقا لأنه غير معتبر. لا، قد يفيد الظن لكن طريق يقين، في طريقه يقين، لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظن، قد يكون يقينا. هنا نعم
قلنا
هذا العامل ماذا تعتقد؟ قول هذا قال ما أدري، أنا
هل
يعني لا بد أعتقد كيف؟ ما أعتقد شيء. إذا أنا عنده شك، ما أعتقد لا هذا ولا هذا، لازم أعتقد هذا ولا هذا، هو اللي يبقى متردد. وإذا كان هذا الذي يسعه فلا يكون له الله نفسا لا وسعه. ما أظن أن أحدا ما ينقدح في ذهني رجحان أحد، رجحان قول على قول ما أظن، لا بد أن يكون عنده ترجيح إما بحسب القائل وإما بحسب ما سمع من الأدلة إن كان عنده شيء من الفهم أو حسب ما تطمئن نفسه إليه. نعم لا، الخلاف هنا ما هو في صلب العقيدة، أقول ما هو في صلب العقيدة هنا. كلهم مثلا مؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من عذاب فيها، لكن الخلاف هل تبقى أو لا تبقى مثلا. كلهم مؤمنون بأن الرسول رأى ربه، لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله هو كافر، لكن مثلا المسائل اللي فيها الخلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيش أيهن؟ نعم هل هي أحسن. هذا فرق بين هذا وهذا. الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا كالمعتزلة، أو لا نثبت لمدى العلي العقل، هذا طريقة غير سليمة، هذه منكرة أولا لمخالفة لطريقة السلف، والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة رأسا على عقل. ما في الصفات إطلاقا، فرق بين أن نقول ليس هناك صفات أو نقول هل رآه بفؤادها أو بعينه، هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. قل مالك رحمه الله فمرها كما أتت في الذكر، ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يلا
يفيد أنه لا يتعظم لا بتحييد ولا بتمثيل ولا بتعظيم، وإنما تمر كما جاء، كما قال السلف ربما كما جاء ما يفيدكم ولا تعظيم.
إنك هل يريد المؤلف أننا نمر لفظ فقط ولا ماذا؟
نمر لفظ مع فهم المعنى، لا يدع المعنى، المعنى مفهوم.
مرها كما أتت، ها؟
مرها كما أتت، يعني ولا تعطل.
لكن هل يفيد إثبات المعنى؟
إيه نعم يفيد إثبات المعنى.
لأنها
مفهومة.
الفاظ جاءت
لمعاني.
فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب. قول المؤلف من غير تأويل يا حمد. من غير تأويل. ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق للمعنى المراد؟ صحيح. فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري؟ الأخ. يعني من غير تفكير في كيفيته. يعني لا تفكر في الكيفية. نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟
الدليل قوله تعالى لا يخفى عليه شيء في السماء ولا
في الأرض. اقرأ الآية على وجه الصحيح. إن الله
لا يخفى عليه شيء في السماء
لا في الأرض ولا في السماء. نعم لا ضي ولا في السماء. إيه جمع التقييم والتقييم في القرآن ما يجوز. طيب الدليل على استحالة العكس. نعم عليان. نعم أحسن. الدليل على استحالة الموت. نعم قول الذي لا يموت. الدليل على استحالة العمى. فهد. نعم البصير لهذا العلم الآن ما لا يخفى عليه يعلم ناظم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال نوع عور من البكم من سبع عور.
نعم وجه الدلالة أنه إذا انتفى العور فالعمى من باب أولى. طيب هذه الأدلة التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع هل لها دليل عقلي؟ جمال. الجهل والعجز والموت والعمى.
نعم هذه صفات صفات نفس.
نعم.
الله تعالى أعلم عن النقص وله صفات كمال.
منزه عن النقص. لأنه لو كان نقصا لم يصح أن يكون ربا. ها؟ ما هو الدليل على أن من جاز اتصافه بالنقص لم يصح أن يكون ربا؟
قول إبراهيم عليه السلام
لأبيه. نعم.
يا أبي ما تعبدون لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم
من حق. نعم. طيب. ما معنى قول المؤلف كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم سامي؟
أي كل شيء يطلب فيه الجزم من الإنسان اعتقاد الإنسان نفسه فإنه يمنع التقليد.
كل شيء يجب على الإنسان أن يسلم به فإنه لا يجوز أن يقلد فيه غيره مثل كمسائل التوحيد. طيب على هذا الرأي كيف تكون حال العوام؟
لا بد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال العلم في المسائل الاعتقادية وعليه أن يعتقده وهذا صعب بالنسبة للعوام لم يستطيع أن
على رأي المؤلف دعنا من صعب ولا سهل على رأي المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بريش تعبر عنه بنفسك. القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد صح هذا القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقليد لأن هذا هو الذي يقدرون عليه. تمام هذا القول ذكرنا أنه هو الصحيح والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل
من العدم
مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النسل كما أتى في النسل كما أتى في النسل تتبع الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. فقلنا إن الأولى أن يقال في الأشياء المخلوقة من أجل أن يشمل الأعيان والأفعال من أجل أن يشمل الأعيان والأفعال والأوصاف. عرفتم ولا لا؟ لو قلنا في الأفعال المخلوقة اختص بالأفعال، وإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي هو عين وفعله ها لا فعله فعل بطشه أكله شربه هذا فعل، وأوصافه أوصاف. فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال، فإذا قلنا في الأفعال اختص بها. الأشياء المخلوقة الأشياء الموجودة، الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. فالخالق رب العالمين عز وجل، خالق رب العالمين، والمخلوق ما سواه. ولهذا قال المؤلف وسائر الأشياء غير الذات أي ذات الله وغير من الأسماء والصفات. ما في قوله وغير ما زائدة من أجل الروي أو من أجل الوزن، من أجل الوزن. وغير من الأسماء أي أسماء الله، والصفات يعني صفات الله. مخلوقة هذا خبر المبتدأ أعني قوله سائر لربنا يعني لله من العدم يعني بعد أن كانت عدما. وظل من أثنى عليها بالقدم، ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم، ومن أثنى عليها أي من وصفها بالقدم. يقول مالك رحمه الله سائر الأشياء أي جميع الأشياء، فسائر هنا بمعنى جميع، ولا صح أن تقول بمعنى باقي. وقول الأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته. طيب لم يذكر أفعاله
من صفاته،
أفعاله من صفاته، أفعاله من صفاته. لم يذكر كلامه
من صفاته،
كلامه أيضا من صفاته. طيب إذن ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوق، وما عدا ذلك فهو مخلوق. هل آدم مخلوق بعد أن لم يكن؟ والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن. وهذه المسألة ظل فيها من ظل من الناس وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد. وكل هذا ضلال، كل هذا ضلال، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله، أشركت بالله وجعلت لله شريكا في القدم، وهذا شرك. ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ نعم،
لا
قال بعض العلماء نعم أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل، لأنك لو لم تقل بذلك لازم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات، بقدم المفعولات، فتقع في الظلام. ولهذا اختلف الناس كما قلت لكم في هذه المسألة، فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل، وجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل، وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى، تعد مرة، ما يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية، قالوا بأن الأشياء لا تدوم، لا تدوم، كما أن لها ابتداء فلها انتهاء. وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات، حركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام، كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال له على زعمه إن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه، إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الجنة الدنيا وأتى وقت الفناء، وقت فناء الحركات وهو على أهله، بقي لاصقا بهم إلى أبد الآبدين. هذا كلام معقول هذا؟ لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا يبنى على علم من الشرع دائما يكون ضحكة. هذا أيضا هذا المذهب يا جماعة يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء، وبنوا على ذلك أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى شيء أبدا، السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار ومن فيهما كلها يفنى. فهذا قول. القول الثاني عكسه، قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين، طردوا المسألة من الوجهين، يعني قالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقية إلى أبد الآبدين فكذلك في الماضي، كذلك في الماضي. وقال آخرون زعموا أنه أهل السنة التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل. وش معنى في المستقبل؟ يعني في الزمان الآتي، فالجنة والنار لا تفنى وما فيهما لا يفنى، وأما في المستقبل في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله، قديمة كقدم الله. وهذا شرك، وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب أهل السنة والجماعة. والقول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد. وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل، تسلسل في الذوات مستحيل، يعني بمعنى أن نقول هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة، فهذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف في القدم كقدم الله. لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة إيش؟ فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون موصوف سابقا على الصفة، ثم المفعول بعد الصفة، يعني عندنا مفعول وفعل فاعل. المفعول لا شك متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل. فإذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله، وأن تكون شريكة لله في الوجود. وهذا الذي ذهب، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنى عليه خصومه تشنيعا عظيما، شنوا عليه وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم، بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون إيش مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. طيب، إذن قول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، إن أراد من أثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح. ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا. وظل من أثنى عليها بالقدم، انتهى ظن الوقت. نعم نعم. أي نعم صحيح، لم يكن شيء صحيح، لأنه لو كان شيء مع الله، لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله.
على كان شيخ الإسلام أنها تكون قديمة ولا يدل أنها تكون مثل الله.
نعم،
لو كان شيخ الإسلام أنها قديمة.
أي نعم، لكن من هي كقدم الله؟
لكن لم يكن شيء، مو معناه أنه ما كان شيء
أصلا. إلا معلوم، ما في شيء، لأنه لو كان شيء مع الله، لأن لفظ الحديث ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء معه في بعض الألفاظ، ولم يكن شيء قبله كما جاء في الحديث، كما جاء أنت الأول فليس قبلك شيء، وعلى اللفظين لا تنافي، لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقارن لله، لأن الشيء هو المفعول، والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا. ها؟ لا، نحن نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث، وهذا البحث لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأسقط، ما يلام الإنسان. نعم،
معنى الصحيح الحديث هو أول ما خلق الله في القلب.
نعم،
هل يكون هذا مثل الحال أو
شو الحال؟
يعني حينما خلق قال له افعل، او انه اول ما خلق.
الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم،
اقول هذا معنى
الصحيح، ان المعنى ان القلم امره الله عند اول خلقه،
ليس هو
اول خلق. لا ما فيه. واذا جاء اللفظ الحادي ان اول ما خلق الله القلم فقال له افعل، هذا اللفظ يتعين ان يكون المراد اول ما خلق الله القلم بالنسبه للمخلوقات المعلومه لنا هنا. نعم
قد تكون أشياء قبلها.
إيه نعم
يعني المخلوق كله كل المخلوق في ابتداء وتوصيف الله تبارك وتعالى بالخلاق والخالق لا ابتداء.
نعم صحيح. نعم نعم
قول المحول لا بد أن يكون موجودا قبل فعل الفاعل.
نعم
والسنوات
مو صحيح. مو صحيح قولهم قولهم مو صحيح. فخلق الله السماوات محمول بلا شك
لكنه غير موجود قبل الفعل.
ما يخالف في حين فعله خلق. أنت نعم لو قلت ضربت زيدا لا بد أن يكون زيد موجود قبل الضرب عشان يقع عليه الضرب. أما خلق الله السماوات بمعنى أوجدها وأنشأها ما في مانع أن يقع على معدوم فيكون الخلق حين يكون وقوع الفعل عليها حين تنشئتها. كما لو قلت بنيت البيت بنيت البيت بعد ما انتهيت منه قلت بنيت البيت وش تقول البيت وش عرابه مفعول به مع أنه حين تنشئته ليس مبنيا. هذا فلسفة ما لها معنى فلسفة كما قيل تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. نعم
هذه مسألة الأفعال هل المسألة متأخرة في خلق الأفعال أم نوعية ذكرة عند
كيف
مسألة وضع القدم قدم الأفعال أو الأشخاص
الفلاسفة لا يرون قدمها بالعين
لا بالسؤال يا شيخ
يرون مثل السماوات قديمة والأفلاك قديمة
هل خاف فيها السلسة وائل
ها؟
الوائل من السلسة
إيش؟
هل ذكر الوائل من السلسة الصحابة
يعني هل بحثوا بها؟ ما أظن بحثوا بها لكن ما يحتاج إلى بحث لأنك إذا علمت أن الله لم يأتي عليه زمن من الأزمان يكون معطلا أفعال الله لا نهاية لها. لكن هل كل أفعال لا علمناها؟ ما علمنا كل شيء.
ربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق هدى فما أتى في النص في الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا. وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع ليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا. ما من مخلوق إلا وهو إيش حادث بعد أن لم يكن. السماوات والأرض والجبال الشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم. ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم لم يزل ولا يزل. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى كما أنها ليست حادثة. وهذا لا شك أنه شرك مخرج عن الملة. من ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. وهل هذه المخلوقات أبدية؟ نقول فيه تفصيل. منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء ومنها شيء أمدي يعني له مدة ثم ينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح فإن الله تعالى خلق الروح للأبد ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه ليس فقدا للروح بل مفارقة روح للبدن. اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذا قد تفنى. وليس عندي في ذلك أثارة من علم لكن هذا هو الظاهر. مثل أرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة كما قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح وأرواح المكلفين يعني بني آدم، كذلك بني آدم والجن، يعني بني آدم والجن، كذلك الحور والولدان الذين في الجنة، هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية إيش؟ فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا, لا, لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة